بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 61 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، وبعد أن انتهينا من كتاب الأحكام في هذا المختصر، نبدأ بشرح أحاديث كتاب التمني بعده مباشرة، بعد كتاب الأحكام كتاب التمني. ولأهمية مسائل هذا الكتاب في حياة الناس، ولكثرة الأسئلة عن التمني وعن لو ومتى يجوز استعمال لو ومتى لا يجوز، أردنا شرح هذا الكتاب كتاب التمني قبل غيره من كتب هذا المختصر. قال البخاري رحمه الله: كتاب التمني. وهنا نلاحظ أن الحافظ الزبيدي أتى بحديثين فقط من أحاديث كتاب التمني، و تحت باب ما يكره من التمني. هذان الحديثان ذكرهما البخاري رحمه الله تحت باب ما يكره من التمني. ولو رجعنا إلى الأصل وهو صحيح البخاري الأصل، لوجدنا عدة أبواب وأحاديث أيضا أخرى. قال البخاري: أول باب، قال: باب ما جاء في التمني ومن تمني الشهادة، شهادة في سبيل الله. وقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. باب قوله صلى الله عليه وسلم: باب تمني الخير. باب قوله صلى الله عليه وسلم: ليت كذا وكذا. ثم قال: باب تمني الخير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لي أحد ذهبا، إلى آخر الحديث. ثم قال: باب تمني القرآن والعلم. ثم قال: باب ما يكره من التمني. ساق هذين الحديثين اللذين ذكرهما الحافظ الزبيدي في هذا المختصر. ثم هناك أبواب أخرى أيضا، لذلك سنحتاج إلى الرجوع إلى الأصل، إلى صحيح البخاري الأصل، لنعرف هذه الأحاديث باختصار، ثم نذكر الفوائد من شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله، لنجمع عن طريق من خلال هذا الشرح مسائل التمني ومتى يجوز ومتى لا يجوز. فنبدأ بشرح الحديثين من مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي في كتاب التمني. والتمني هو إرادة تتعلق بالمستقبل، كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: التمني إرادة تتعلق بالمستقبل، فإن كانت في خير من غير أن تتعلق بحسد فهي مطلوبة، وإلا فهي مذمومة. وقد قيل أن بين التمني والترجي عموما وخصوصا، فالترجي في الممكن والتمني في أعم من ذلك، يعني في الممكن وفي غير الممكن. ثم قال: وقيل التمني يتعلق بما فات، وعبر عنه بعضهم بطلب ما لا يمكن حصوله. وقال الراغب: قد يتضمن التمني معنى الود، إلى آخر كلام الحافظ ابن حجر في شرحه لأول باب من كتاب التمني في فتح الباري. فهنا التمني إرادة تتعلق بالمستقبل، فإن كانت هذه الإرادة بخير من غير أن تتعلق بحسد هي مطلوبة. إنسان يتمنى الخير، يتمنى أن يحج، يتمنى أن يدرك رمضان ليصوم، يتمنى أن يكون غنيا ليتصدق ويفعل الخير وهكذا. فإن كان التمني في خير من غير أن يتعلق بحسد فهذا التمني مطلوب. وهنا قال باب ما يكره من التمني، وأتى بحديثين في هذا المختصر. الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت لتمنيته، لأنه أدرك بعض الفتن أنس بن مالك رضي الله عنه، وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت لتمنيت. جاء في رواية لا تمنوا الموت لتمنيت، يعني لتمنيت الموت. قال النووي رحمه الله في شرحه أيضا هذا الحديث، رواه مسلم في الصحيح، في شرح مسلم للحافظ النووي قال: في الحديث التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من فاقة أو محنة بعدو ونحوه من مشاق الدنيا، فأما إذا خاف ضررا أو فتنة في دينه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث، وقد فعله خلائق من السلف. انتهى كلام الحافظ النووي رحمه الله. إذا تمني الموت بسبب ضر أصابه أو محنة بعدو أو بغيره، مشقة من مشاق الدنيا، هذا لا يجوز تمني الموت لهذا النهي. أما إذا خاف ضررا أو فتنة، أراد أن خاف على نفسه أن يفتتن في دينه، هنا قال فلا كراهة. وهذا في جمع بين هذه الحديث وبين غيرها من الحديث التي سيأتي الكلام عنها أيضا. الحديث الثاني بل هذا الحديث قال الصديق حسن خان رحمه الله في شرحه لمختصر البخاري للزبيدي في المجلد العاشر، شرحه لهذا الحديث في مختصر البخاري، مختصر صحيح البخاري الذي شرحه الصديق حسن خان تحت هذا الحديث، عنده 2153 2153 عون الباري بحل أدلة البخاري لمحمد صديق حسن خان رحمه الله، يشرح فيه قال في الشرح: إنما نهى عن تمني الموت لما فيه من المفسدة، وهي طلب إزالة نعمة الحياة وما يترتب عليها من الفوائد، ولأن الله تعالى قدر الآجال، فمتمني الموت غير راض بقضاء الله وقدره ولا مسلم لقضائه. نعم إذا خاف على دينه والوقوع في الفتنة فيجوز بلا كراهة، فيجوز بلا كراهة. هذا الكلام مثل كلام الحافظ النووي رحمه الله الذي ذكرناه قبل قليل. إذن هذا قيد مهم ومسألة مهمة. الأصل أنه لا يجوز أن يتمنى المسلم الموت بسبب مشقة أو فاقة أو محنة بعدو أو أي مشقة من مشاق الدنيا. أما إذا خاف ضررا أو فتنة في دينه فلا كراهة فيه، فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث. هذا الحديث يدل، هذا الحديث يدل عليه. والحديث الذي بعده أيضا وهو حديث أبي هريرة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، فلعله يستعتب. لا يتمنين أحدكم، لا هنا نافية، نفي في صورة النهي للتأكيد، وأيضا جاءت نون التوكيد أيضا، لا يتمنين، لا يتمنين، هذه نون التوكيد أيضا، كل ذلك على يدل على توكيد النهي بعدم جواز تمني الموت لضر أصابه. لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، يعني إذا بقي وأطال الله عز وجل عمره فلعله يزداد، يزداد خيرا وإحسانا على إحسانه، فيضاعف أجره وثوابه إذا صلى أو صام أو ذكر الله أو تلا القرآن، يزداد خيرا. وإما مسيئا فلعله يستعتب، إما مسيئا في حالة كونه مسيئا في أعماله وعاصيا لله عز وجل فلعله يستعتب، يستغفر، يرفع عتاب الله ولومه له بالاستغفار والتوبة، لعله يتوب من هذه الذنوب وهذه الإساءات. إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، يستعتب يعني يرفع عتاب الله ولومه له بالاستغفار والتوبة، هكذا قال شراح الحديث. فلعله يستعتب أن يندم على إساءته ويطلب الرضا عنه، فيكون ذلك سببا لمحو سيئاته التي اقترفها. والحاصل من هذين الحديثين أن لا يتمنى الموت سواء كان محسنا أو مسيئا. وفي الحديث التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به أو مشقة من مشاق الدنيا، كذلك في الحديث الحث على الصبر على ما نزل به والرضا بالقضاء والتسليم لأمر الله تعالى، هكذا ينبغي للمسلم أن يفعل. لمزيد من المسائل، لمزيد من المسائل لتتعلق بالتمني، نرجع إلى أصل الكتاب صحيح البخاري، ونستفيد أيضا من شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله لهذا الكتاب صحيح البخاري، فنقرأ بعض الأحاديث في هذا الأمر. وأول ما بدأ البخاري رحمه الله في كتاب التمني قال: باب ما جاء في التمني ومن تمني الشهادة. وأتى بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم ودى أنه يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل، هذا تمني الخير، فهذه أمنية تمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمنى الشهادة، فهذا أمر جائز ومشروع ومستحب أيضا لفعله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا بعد هذا الباب بوب أيضا البخاري رحمه الله قال: باب تمني الخير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لي أحد ذهبا. ثم ساق الحديث البخاري رحمه الله بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان عندي أحد ذهبا لأحببت أن لا يأتي علي ثلاث وعندي منه دينار ليس شيء أرصده في دين علي أجد من يقبله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون عنده جبل أحد ذهب حتى ينفقه في سبيل الله عز وجل ويتصدق به على المساكين والمحتاجين، لا يبقى هذا الجبل العظيم ثلاث ليالي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتمنى الخير. فبوّب البخاري باب تمني الخير، ويستحب تمني الخير الإنسان يتمنى ويأخذ بالأسباب، لا يتمنى فقط ويجلس، يأخذ بالأسباب، يتمنى أن يحج العام القادم، فعليه أن يستعد ويأخذ بالأسباب ويقدم الطلب ويأخذ الإذن ويتزود للحج. لا يكفي فقط أن يتمنى، لابد أن يأخذ بالأسباب إذا كان مستطيعا، أما إذا لم يكن مستطيعا فيجوز له، يشرع له أن يتمنى الخير دائما، يتمنى الخير لنفسه وللمؤمنين وهكذا. والحافظ ابن حجر رحمه الله قال في شرحه لهذا الباب، باب تمني الخير، يقول: أشار بذلك إلى أن التمني المطلوب لا ينحصر في طلب الشهادة، كما ذكر في الباب الذي قبله البخاري رحمه الله، باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة، ومن تمنى الشهادة، هنا قال باب تمني الخير، يعني أكثر الشهادة وغير الشهادة، فأشار بذلك إلى أن التمني المطلوب لا ينحصر فقط في طلب الشهادة، لا، يكون أعم من ذلك. ثم البخاري رحمه الله بوب بعد ذلك قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. وهذا الحديث أيضا، هذا الباب تحته أسند البخاري رحمه الله إلى عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت مع الناس حين حلوا. هذا تمني من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن علم فضل التمتع، حج التمتع، ذكر هذا الأمر، لكنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا وقد ساق الهدي، لكنه تمنى أن يكون، وهذا التمني ليس فيه اعتراض على قدر الله عز وجل، حاشا منه صلى الله عليه وسلم، لكنه هكذا تمنى ذلك صلى الله عليه وسلم، مثل ما يتمنى الإنسان أحيانا بعض الأمور الذي فاتته من الخير، لكن مع الرضا بقضاء الله عز وجل ومع التسليم لمشيئته عز وجل. ثم قال البخاري رحمه الله أيضا بعد ذلك، الباب الرابع في كتاب التمني من الصحيح، قال: باب قوله صلى الله عليه وسلم: ليت كذا وكذا، ليت كذا وكذا، أيضا هذا تمني لأمر المستقبل. وساق البخاري رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أرق أصابه أرق، ذهب عنه النوم صلى الله عليه وسلم، أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسوني الليلة، ليت، أيضا من أدوات التمني. قد تقول عائشة قال صلى الله عليه وسلم: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسوني الليلة إذ سمعنا صوت السلاح. قال: من هذا؟ قال: سعد يا رسول الله، جئت أحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطة. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها. فهنا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليت كذا وكذا، قال: ليت حرف من حروف التمني يتعلق بالمستحيل غالبا وبالممكن قليلا، ومنه حديث الباب، إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليت يتمنى أمرا ممكنا، وهو حراسة رجل صالح من أصحابه يحرسه هذه الليلة. ثم قال الحافظ ابن حجر: ليت حرف من حروف التمني يتعلق بالمستحيل غالبا وبالممكن قليلا، ومنه حديث الباب، فإن كل من الحراسة والمبيت بالمكان الذي تمناه قد وجد، قد وجد، يعني هو ممكن حصل. ثم البخاري رحمه الله أيضا بوب الباب الخامس في كتاب التمني، قال: باب تمني القرآن والعلم، باب تمني القرآن والعلم،
وساق بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. لو أوتيت، هنا يتمنى أن يكون حافظا للقرآن مثل هذا الذي حفظ القرآن يتلوه آناء الليل والنهار. إذن يجوز تمني حفظ القرآن ليتلوه آناء الليل والنهار، إذن هذا من التمني الخير، من تمني الخير. وتتمت الحديث: ورجل آتاه الله مالا ينفقه في حقه فيقول، يعني الرجل الآخر قال: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. فهذا من الغبطة، لا يتمنى زوال القرآن وزوال المال عن صاحبيه، لكن يتمنى أن يكون مثلهما، أن يرزقه الله عز وجل القرآن يتلوه آناء الليل والنهار. فهذا من باب التمني الجائز المحمود، تمني الخير، تمني القرآن والعلم. ثم أيضا البخاري رحمه الله يأتي بباب سادس أيضا في كتاب التمني، قال: باب ما يكره من التمني. باب ما يكره من التمني. وأتى بالحديث حديث أنس رضي الله عنه الذي معنا، وكذلك أيضا الحديث الثاني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اللذين شرحناهما قبل قليل في هذا المختصر، مختصر صحيح البخاري رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا في الشرح تحت باب ما يكره من التمني، بعد ذكر حديث أنس رضي الله عنه: لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنوا الموت لتمنيت. و غيره من الأحاديث أيضا في الباب. قال ابن حجر رحمه الله: باب ما يكره من التمني. قوله باب ما يكره من التمني، قال ابن عطية، ينقل الحافظ ابن حجر رحمه الله قول ابن عطية رحمه الله، قال ابن عطية: يجوز تمني ما لا يتعلق بالغير، أي مما يباح. وعلى هذا فالنهي عن التمني مخصوص بما يكون داعية إلى الحسد والتباغض. وعلى هذا يحمل قول الشافعي رحمه الله: لولا أن نأثم بالتمني لتمنينا أن يكون كذا. ولم يرد أن كل تمني يحصل به الإثم، لا يريد ذلك. إذن النهي عن التمني مخصوص بما يكون داعية إلى الحسد والتباغض. كذلك أيضا إذا كان فيه اعتراض على قدر الله عز وجل، عدم الرضا بأمر الله عز وجل، هذا هو التمني المذموم. ثم أيضا قال الحافظ ابن حجر في شرحه لأيضا تحت هذا الباب، باب ما يكره من التمني، قال: وحاصل ما في الآية، بعد أن ذكر البخاري رحمه الله تحت هذا الباب قول الله عز وجل في الآية 32 من سورة النساء: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هنا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه في فتح الباري قال: وحاصل ما في الآية الزجر عن الحسد، وحاصل ما في الحديث الحث على الصبر، لأن تمني الموت، يعني حديث أنس لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنى الموت لتمنيت، فيه الحث على الصبر، قال لأن تمني الموت غالبا ينشأ عن وقوع أمر يختار الذي يقع به الموت على الحياة، يختار الذي يقع به هذا الأمر، يختار الموت على الحياة. فإذا نهى عن تمني الموت كأن أمر بالصبر على ما نزل به. ويجمع الحديث والآية الحث على الرضا، الحث على الرضا بالقضاء والتسليم لأمر الله تعالى. قال: ووقع في حديث أنس من طريق ثابت عنه في باب تمني المريض الموت من كتاب المرضى بعد النهي عن تمني الموت، قال: فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. الحديث. ولا يرد على ذلك مشروعية الدعاء بالعافية مثلا، لأن الدعاء بتحصيل الأمور الأخروية يتضمن الإيمان بالغيب مع فيه من إظهار الافتقار إلى الله تعالى والتذلل له والاحتياج والمسكنة بين يديه، والدعاء بتحصيل الأمور الدنيوية لاحتياج الداعي إليها، فقد تكون قدرت له إن دعا بها، فكل من الأسباب والمسببات مقدر، وهذا كله بخلاف الدعاء بالموت، فليست فيه مصلحة ظاهرة بل فيه مفسدة، وهي طلب إزالة نعمة الحياة وما يترتب عليها من الفوائد، لا سيما لمن كان مؤمنا، فإن استمرار الإيمان من أفضل الأعمال، والله أعلم. ده كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه تحت هذا الباب. ثم الباب السابع أيضا من الأبواب في كتاب التمني في الأصل في صحيح البخاري، قال: باب قول الرجل: لولا الله ما اهتدينا، يعني هل يجوز ذلك أم لا. ثم ساق بسنده إلى البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، ولقد رأيته وارى التراب بياض بطنه يقول: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم. هنا باب قول الرجل: لولا الله ما اهتدينا، فاستدل بالحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لولا أنت ما اهتدينا، لولا الله ما اهتدينا، فهذه جائزة أيضا، فهذه جائزة. ثم أيضا الباب الثامن من أبواب هذا الكتاب، كتاب التمني في صحيح البخاري، وهو الباب قبل الأخير، الباب قبل الأخير، قال: باب كراهية تمني لقاء العدو، باب كراهية تمني لقاء العدو. أيضا هذا أيضا نوع من أنواع التمني، وساق بسنده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. قال الحافظ ابن حجر في شرحه باب كراهية تمني لقاء العدو، قال: باب كراهية تمني لقاء العدو تقدم في أواخر الجهاد باب لا تتمنوا لقاء العدو، وتقدم هناك توجيهه مع جواز تمني الشهادة. يعني كيف نجمع بين لا تتمنوا لقاء العدو وبين تمني الشهادة، ولا تأتي بالشهادة إلا بلقاء العدو والاستشهاد في الجهاد في سبيل الله؟ فقال: تقدم هناك توجيهه مع جواز تمني الشهادة. قال الحافظ: وطريق الجمع بينهما تقدم، لأن ظاهرهما التعارض، لأن تمني الشهادة محبوب، فكيف ينهى عن تمني لقاء العدو وهو يفضي إلى المحبوب؟ قال الحافظ: وحاصل الجواب، يعني الجمع، أن حصول الشهادة أخص من اللقاء، لإمكان تحصيل الشهادة مع نصرة الإسلام ودوام عزة الإسلام، دوام عزه بكسرة الكفار، واللقاء قد يفضي إلى عكس ذلك، فنهى عن تمنيه ولا ينافي ذلك تمني الشهادة. يعني لا يتعارض الحديثان، لأن حصول الشهادة أخص من اللقاء، فهو لا يتمنى اللقاء ويتمنى الشهادة. لماذا؟ لإمكان تحصيل الشهادة مع نصرة الإسلام ودوام عزه، واللقاء قد يفضي إلى عكس ذلك، فنهى عن تمنيه. فقال: ولا ينافي ذلك تمني الشهادة. هذا أمر مهم. قال: أو لعل الكراهية مختصة بمن يثق بقوته ويعجب بنفسه ونحو ذلك. ثم البخاري رحمه الله أيضا أتى بباب تاسع أيضا في كتاب التمني، وهو الباب الأخير في كتاب التمني. قال: باب ما يجوز من اللو، وقوله تعالى: لو أن لي بكم قوة، هذه في سورة هود الآية 80. باب ما يجوز من اللو، يعني من كلمة لو، متى تجوز. وساق بسنده رحمه الله حديث عن قاسم بن محمد قال: ذكر ابن عباس المتلاعنين، فقال عبد الله بن شداد: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما امرأة من غير بينة؟ قال: لا، تلك امرأة أعلنت. لو كنت راجما، فأتى بكلمة لو، وهي للتمني الجائز، تمني الجائز. ثم أيضا أتى بحديث البخاري رحمه الله، أتى بعدة أحاديث تحت هذا الباب، أتى بعدة أحاديث، 7 أحاديث، 8 تحت هذا، 8 أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. لولا، لو جاءت هنا لو. وهكذا في حديث الوصال قوله صلى الله عليه وسلم: لو مد بي الشهر لوصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. لو مد بي الشهر، لو هنا تمنى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد أن يفعل الخير، تمني الخير أمر مطلوب. وهكذا الأحاديث الأخرى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أبي هريرة: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار. هنا لولا الهجرة لكنت امرأ من، هذه لو تلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: باب ما يجوز من اللو. قال القاضي عياض: يريد ما يجوز من قول الراضي بقضاء الله، لو كان كذا لكان كذا. إذا لابد من هذا القيد، فإذا قال المسلم لو على أمر مضى لابد أن يكون راضيا بقضاء الله عز وجل، لا يكون معترضا. فإذا اعترض أو لم يكن راضيا بأمر الله عز وجل وقضائه، فهذه لو التي هي من عمل الشيطان، كما جاء في بعض الأحاديث أن لو من عمل الشيطان. فهذه مسائل مهمة وقيود مهمة. ثم يقول الحافظ بن حجر أيضا في شرحه وقوله تعالى: لو أن لي بكم قوة، قال ابن بطال، ينقل عن ابن بطال رحمه الله شارح صحيح البخاري قبل الحافظ بن حجر، ينقل منه يقول: قال ابن بطال: جواب لو محذوف، كأنه قال: لحلت بينكم، هنا قال الحافظ، وقوله تعالى: لو أن لي بكم قوة، لو أن لي بكم قوة، قال ابن بطال: جواب لو محذوف، كأنه قال: لحلت بينكم وبين ما جئتم له من الفساد. لو أن لي بكم قوة لحلت بينكم وبين ما جئتم له، لمنعتكم يعني من الفساد. قال: وحذفه أبلغ، حذف هذا الجواب لو أبلغ، لأنه يحصر بين النفي ضروب المنع، كل أنواع المنع، قال وإنما أراد لوط عليه السلام العدة من الرجال، وإلا فهو يعلم أن له من الله ركنا شديدا، لكنه جرى على الحكم الظاهر. قال وتضمنت الآية البيان عما يوجب حال المؤمن إذا رأى منكرا لا يقدر على إزالته، أنه يتحسر على فقد المعين على دفعه، ويتمنى وجوده حرصا على طاعة ربه وجزعا من استمرار معصيته، ومن ثم وجب أن ينكر بلسانه ثم بقلبه إذا لم يطق الدفع. قال إن هنا انتهى، قال الحافظ انتهى كلام ابن بطال رحمه الله. هذا جيد، كلام جيد يوضح لنا بعض المسائل، وهذه النقولات من الحافظ ابن حجر رحمه الله تدل على سعة اتضاعه أثناء شرحه لهذه الحديث. ثم ينقل أيضا في شرحه حافظ ابن حجر قال قال الطبري طريق الجمع بين هذا النهي وبين ما ورد من الأحاديث الدالة على الجواز أن النهي يعني النهي عن التمني، النهي عن لو، قال أن النهي مخصوص بالجزم بالفعل الذي لم يقع، فالمعنى لا تقل لشيء لم يقع لو أني فعلت كذا لوقع، قاضيا بتحتم ذلك غير مضمر في نفسك شرط مشيئة الله تعالى. وما ورد من قول لو محمول على ما إذا كان قائله موقنا بالشرط المذكور، وهو أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله وإرادته، وهو قول أبي بكر في الغار لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا، فجزم بذلك مع تيقنه أن الله قادر على أن يصرف أبصارهم عنهما بعمن أو غيره، لكن جرى على حكم العادة الظاهرة، وهو موقن بأنهم لو رفعوا أقدامهم لم يبصروهم إلا بمشيئة الله تعالى. هذا أيضا توضيح جميل من الإمام الطبري رحمه الله، ينقل الحافظ ابن حجر هنا في فتح الباري بأنه إذا كان النهي مخصوص بالجزم بالفعل الذي لم يقع هذا جائز، فالمعنى لا تقل لشيء لم يقع لو أني فعلت لوقع، قاضيا بتحتم ذلك غير مضمر في نفسك شرط مشيئة الله، هذا لا يجوز. وما ورد من قول لو محمول على ما إذا كان قائله موقنا بالشرط المذكور، وهو أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله وإرادته، هذا أمر مطلوب. إذن الإنسان إذا تمنى أو تلفظ بكلمة لو يقرن معها اليقين بإرادة الله عز وجل، وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله عز وجل، فيسلم من المحظور، يسلم من الإثم في التمني. ثم نختم أيضا بما ذكر الحافظ بن حجر من كلام القاضي عياض رحمه الله. قال الحافظ بن حجر بعد نقله لكلام الطبري السابق قال انتهى ملخصا، وقال عياض، يقول الحافظ وقال عياض الذي يفهم من ترجمة البخاري ومما ذكره في الباب من الأحاديث أنه يجوز استعمال لو ولولا، وفيما يكون للاستقبال مما فعله لوجود غيره، وهو من باب لو لكونه لم يدخل في هذا الباب إلا ما هو للاستقبال وما هو حق صحيح متيقن، بخلاف الماضي والمنقضي أو ما فيه اعتراض على الغيب والقدر السابق. قال والنهي إنما هو حيث قاله معتقدا ذلك حتما، وأنه لو فعل ذلك لم يصبه ما أصابه قطعا. فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى وأنه لولا أن الله أراد ذلك ما وقع فليس من هذا. قال والذي عندي في معنى الحديث أن النهي على ظاهره وعمومه، لكنه نهي تنزيه، ويدل عليه قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي يلقي في القلب معارضة القدر فيوسوس به الشيطان. هذا كلام القاضي عياض أيضا نقله الحافظ بن حجر مما سبق من الأحاديث ومن نقلنا لكلام الحافظ بن حجر وكلام العلماء الذين نقل عنهم الحافظ بن حجر رحمه الله، لتتبين لنا مسائل التمني. فنرجو أن
نكون قد وضحنا هذه المسائل ليستفيد منها المسلم في حياته، وليفقه في أمر دينه، وليفقه أيضا ما يتعلق بالتمني، ما هو جائز وما هو غير جائز، وهكذا التلفظ بلو متى يجوز ومتى لا يجوز. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. ونعلن بأن الدرس سيتوقف خلال هذه الفترة إلى ما بعد رمضان، إلى ما بعد رمضان إن شاء الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يفقهنا في ديننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.